إذاعة صوت الشعب تقدم
استراتيجيات.
استراتيجيات برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات،
أعداد
خالد صلاح الدين. أهلا بكم مستمعين الأكارم، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج استراتيجيات، والتي نتحدث فيها عن استراتيجيات الحروب الصهيو أمريكية الجديدة، والتي تستهدف الشعوب الحرة والمناهضة للسياسات الأمريكية والغربية الاستعمارية. فكونوا معنا. يتحدث الكثير عن ما يسمى باستراتيجية الجيل الرابع من الحروب، والتي تستخدمها أمريكا ضد الشعوب الحرة والمناهضة للسياسات الاستعمارية الصهيونية الأمريكية، وهو ما يحدث اليوم في كثير من الدول العربية كما شهدتها سابقا دول أخرى، إلا أنه نادرا ما يتم الحديث عن القوة الذكية والتي يطلق عليها بحروب الجيل الخامس كاستراتيجية أخرى من استراتيجيات السيطرة على الشعوب، والتي تعد الحرب الناعمة كواحدة من وسائل حروب الجيل الخامس. كما هو معروف، الاستراتيجيات الجديدة من هذه الحروب الرابع والخامس يتم فيها احتلال العقل قبل احتلال الأرض، فهي معركة لا يعرف فيها الخصم الحقيقي، وحرب تطلق فيها النار بكل اتجاه، ومن الصعوبة فيها أن تصيب العدو الحقيقي. هي حرب المحرك فيها لم يدخلها ولم ينزل الميدان. إذا كان هناك من تشابه بين حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس، فهناك فروق واختلافات أيضا. فاستراتيجية الجيل الخامس أو ما تسمى بالقوة الذكية تستخدم العنف المسلح عبر مجموعات عقائدية مسلحة وعصابات التهريب المنظم والحركات المدربة، حيث يستخدم فيها من تم تجنيدهم بالتكنولوجيا المتقدمة أو الأسلحة المتطورة مثل الصواريخ المضادة للدروع والطائرات والعمليات الانتحارية ونصب الكمائن والأعمال الإرهابية والاغتيالات ومهاجمة مدنيين أو هجمات انتحارية من أجل تحقيق الأهداف باستنزاف وإرهاق الجيوش وإرغامها على الانسحاب من مواقع معينة. كما يستخدم في حروب الجيل الخامس الوسائل الحديثة لحشد الدعم المعنوي والشعبي، والتي هي في الغالب تكون من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبصورة واضحة وأعم هي تعتمد على وسائل الحرب الناعمة أي استراتيجية الجيل الرابع. هنا يتبين أن الاختلاف بين حروب الجيل الرابع وحروب الجيل الخامس هي أن الجيل الرابع يعتمد على تقنيات حرب الأعنف، أما الجيل الخامس فيستخدم العنف بشكل رئيسي معتمداً على التقنيات الحديثة. هذا الجيل من استراتيجية حروب القوة الذكية يتم استخدامه اليوم في بعض البلدان، كما يحدث اليوم في العراق، حيث يتم تأجيج المظاهرات وما يصاحبها من عمليات مركبة تتحالف فيها تقنيات حرب اللا أعنف والمتظاهرين المندسين والاختراق السياسي وأنماط من العنف المجتمعي. وهذه استراتيجية تتلخص بما يسمى بالثورات الملونة أو الاحتجاجات الشعبية، التي تعمل الإدارة الأمريكية على اختطافها وحرف مساراتها وفق مصالحها الاستعمارية. فهذه الحالات التي تسمى بالثورات الملونة هي من وسائل الجيل الخامس من الحروب أو القوة الذكية، وتعمل السفارات الأمريكية في عدد من البلدان بإقامة دورات متعددة لمفجري الثورات الملونة، والتي تجمع فيها الكثير من الناشطين والإعلاميين وعملائها المجندين، لتشكل لهم هذه الدورات دروسا متعددة، منها يعرفون كيف يجعلون من التظاهرات تبدأ وتنطلق وما هي مراحلها ومتى يحين استخدام وتغيير المرحلة الحالية بمرحلة لاحقة، وكيف يتم فيها صناعة الرأي العام، وكيف يتم مواجهة القوات الأمنية سواء بصورة سلمية أو غير سلمية، وهو ما يتطلب هنا البصيرة والوعي في مواجهة مثل هذه الاستراتيجيات. من الخطوات المفترضة التي تستخدمها هذه الاستراتيجيات هي الترويج لشخصيات سيادية ذات طابع طائفي أو مناطقي، بالإضافة إلى العمل على إنضاج تجارب ما يسمونه بالعصابات أو الميليشيات من خلال الاعتماد على العائلات والقبائل ومنظمات المجتمع المدني التي جندت الكثير من الشباب في محاولة إنشاء حالة صراع داخلي تارة بينها وبين بعضها وتارة بينها وبين الدولة بهدف تشتيت تركيز الدولة، وفي الوقت نفسه تبدأ في تشكيل عصابات منظمة تستهدف تحويل النمط السلمي في المظاهرات إلى نمط عنيف. وبالتزامن مع المظاهرات والاعتصامات في العواصم والمحافظات الأخرى يتم استخدام أعمال العنف والقصف والتدمير من قبل العصابات التي تم تدريبها، كما يصاحب ذلك إشعال حروب واقتتال بين جماعات وقوى متناحرة بهدف تشتيت جهود الدولة لإنقاذ الموقف. كل ذلك بالتزامن مع حرب نفسية يتم فيها الإعلان عن سقوط مناطق أو مدن مهمة بهدف التأثير في معنويات الشعوب. وهنا يأتي الدور الأمريكي وفق مبدأ الشراكة المتساوية لإدخال الحكومات في حالة تفاوض مع هذه العصابات لتتدخل بعدها أمريكا مباشرة لتفرض أجندتها وسياساتها. ولمزيد من التوضيح لمفهوم القوة الذكية، الجيل الخامس يمكن الحديث عنها بإيجاز من خلال تعريفها ومصادرها ومفكريها، كما ورد في كتاب مقتربات القوة الذكية الأمريكية كآلية من آليات التغيير الدولي لمؤلفه سيف الهرمزي، حيث عرف الكاتب استراتيجية القوة الذكية بأنها علاقة الدمج بين الناعم والخشن والصلب من القوة، أي استعادة القدرة القيادية العالمية للولايات المتحدة من خلال الاستخدام المرن لجميع وسائل السياسات بما فيها السبل الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والسياسية والقانونية والثقافية. ومن مفكري استراتيجية القوة الذكية جوزيف ناي وريتشارد أرميتاج، وقد خرج إلى العلن هذا النوع من الاستراتيجيات أو ما يسمى بالقوة الذكية في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما. من مصادر القوة الذكية: القوة الخشنة أي العسكرية، والقوة الصلبة أي الاقتصادية، والقوة الناعمة. أما بالنسبة لسبل ووسائل مواجهة هذه الاستراتيجيات والمؤامرات الصهيونية الأمريكية وإحباطها، فينبغي أولاً التشخيص الدقيق لوسائل أدوات المعركة ومن ثم استخدام نفس هذه الوسائل والأدوات، وهو ما يعني كشف خيوط هذه المؤامرات وفضح تلك العناصر والقوى العميلة والعمل على إبراز كل ذلك للشعوب، وكذلك سحب أي ذريعة يمكن أن تستفيد منها تلك القوى. من نماذج هذه الاستراتيجية التي تديرها الإدارة الأمريكية هو ما يحدث في لبنان، حيث أنه بعد أن خرج الشعب اللبناني بكل طوائفه عقب إعلان وزير الاتصالات فرض ضريبة عن مكالمات وسائل التواصل الاجتماعي، وأججت الانتفاضة الأسلوب الساخر الذي أعلن عن الضريبة وزير الإعلام، فكان الإعلان بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير. لم تكن الانتفاضة بسبب تلك الضريبة غير القانونية، ولكن جاءت الانتفاضة لتعبر عن رفض الشعب لإجراءات الحكومة في معالجة الأزمات المعيشية والتعامل مع الفساد. كانت الانتفاضة الشعبية العفوية عابرة للطوائف، وكان تجمعها عفويا ومطالبها محقة وضغط بقوة على الحكومة، مما اضطر رئيس الحكومة سعد الحريري إلى توجيه خطاب مع ورقة وعود إصلاحية لم نعهدها منذ الإعلان عن دولة لبنان الكبير. إلا أن أولى خطوات خطف هذا الحراك الشعبي وحرفه عن مساره قد بدأت لتحقيق أجندة سياسية تهدف إلى نشر الفوضى الشاملة والتستر بالمطالب الشعبية الإصلاحية، ويتجلى ذلك في رفض الورقة الإصلاحية والبقاء في الساحات لمراقبة تنفيذ الورقة الإصلاحية خلال مدة زمنية قصيرة جداً قدرت ب74 يوماً. كذلك تم رفض شعار اليد القابضة كرمز للحراك كشعار مستورد للتغيير من خلال الفوضى الشاملة، والذي يعتبر شعار لحركة أوتروب الصربية كنموذجا لاستراتيجية حرب الجيل الرابع، بالإضافة إلى فرض وقطع الطرقات والشوارع والوطن وإعاقة حرية التنقل وطلب الهويات وتعامد إذلال الناس على الحواجز، وأيضا التحدي السافر للمشاعر الدينية والقيم والأعراف الاجتماعية من خلال بعض الممارسات التي تتناقض مع ذاك، والإصرار على التعرض للرموز الدينية والسياسية، كما أن الشعارات المرفوعة حاولت خلط الأوراق واختلاق عدو وهمي وإغفال الأسباب الحقيقية التي كانت وراء الأزمة الاقتصادية. كما وأثبتت الأيام الأخيرة والتدخلات المكشوفة للمسؤولين الأمريكيين والتي كان أبرزها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والتي كشفت عن أجندات أمريكية وأهداف واضحة ومحددة، تمثلت هذه الأجندة القديمة بالجديدة في مجموعة من العناوين أهمها: التحريض على حزب الله وسلاحه ومنعه من المشاركة في الحكومة أو تولي وزارات وازنة، وإلزام الحكم بتنفيذ العقوبات الأمريكية المفروضة على حزب الله ولا سيما المالية منها، وقطع أي إمكانية أمام لبنان للانفتاح السياسي والاقتصادي على سوريا والعراق وإيران، عرقلة الجهود اللبنانية أمام عودة النازحين السوريين في لبنان إلى بلادهم، كذلك تأكيد الانحياز للكيان الصهيوني في ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية، ومنع أي إمكانية للبنان في البدء باستخراج واستثمار ثروته النفطية والغازية في مياهه الإقليمية، بالإضافة إلى قطع الطريق أمام الشركات والمؤسسات اللبنانية الرسمية وغير الرسمية لعقد اتفاقات استثمارية مع إيران والصين وروسيا في مجالات الكهرباء والنفايات والمواصلات وغيرها من المجالات الحيوية. كل هذه الأهداف التي لم تعد خافية على أحد تندرج في إطار سياسة الولايات المتحدة التي تقود بمجموعها إلى خلق أزمة سياسية واقتصادية ضاغطة تؤدي بالنتيجة إلى إسقاط النظام في لبنان أو إضعافه وتفريغه من مضمونه وتأثيره، وصولا إلى إنهاء الحالة السياسية السائدة حاليا والتي فقدت فيها واشنطن نسبة كبيرة من نفوذها على مستوى القرار السيادي. كما عمدت الإدارة الأمريكية إلى توفير الأرضية الملائمة سعيا لضرب الصيغة الحالية للنظام القائم وصولا إلى خلط الأوراق وإعادة ترتيبها من جديد، كما يهدف الأمريكي وعملاء من خلال ذلك إلى إشغال حزب الله بملفات داخلية وصولا إلى فك تحالف مع مكونات الدولة في لبنان ونسيجه الحزبي والسياسي، بما يقود إلى إضعاف نفوذه وإعادة التوازن إلى الساحة الداخلية. أيضا إجهاض دور حزب الله في سياق المواجهة مع الكيان الصهيوني وإخراجه من خارطة التحالفات الإقليمية وعزله عن معادلة الصراع بين محور المقاومة وبين الولايات المتحدة والحلف الغربي بشكل عام، والتأكيد على التزام واشنطن بحفظ الحلف الاستراتيجي مع الكيان الصهيوني وضمان أمنه، كما أن من أهداف ذلك هو لملمة أشلاء حلف واشنطن في لبنان المتمثل بقوى 14 من أدار وتوفير الدعم والغطاء لتحركه السياسي والتركيز على الدور الدعائي والمواكب لمسار تنفيذ الأهداف الآنفة الذكر، إلى جانب التحريض على حزب الله ورئيس الجمهورية. وعليه فقد عمدت الإدارة الأمريكية إلى توفير الأرضية الملائمة سعيا لضرب الصيغة الحالية للنظام القائم وصولا إلى خلط الأوراق وإعادة ترتيبها من جديد، وكانت الخطوة الأساسية هي الدفع قدما باتجاه تعميق الأزمة الاقتصادية في لبنان في ظل غياب أو نفي أو احتمال للتدخل العسكري سواء بشكل مباشر أو بالإنابة باليد الإسرائيلية.
استراتيجيات.
ولا يقف السعي الأمريكي عند حدود استهداف النظام وضرب الاستقرار في لبنان ولا في تعميق نقاط الخلاف بين القوى السياسية وزرع بذور الفتنة، بل يحرص على نشر وإشاعة حالة التخويف من مغبة تدهور الأوضاع باتجاه نشوب حرب في الدائرة الإقليمية وانعكاسها على الدائرة الداخلية في لبنان وتحميل المسؤولية إلى حزب الله ومن يتحالف معه. ولم يكتف الأمريكي وعملاء مثل النظام السعودي وأنظمة الخليج بما يحدث في لبنان، بل يسعون جاهدين إلى تصدير هذا النموذج إلى العديد من البلدان المناهضة للسياسات الصهيونية أمريكية، وهو ما يتوجب على الشعوب العربية والإسلامية الحذر واليقظة أمام هذا النوع من المؤامرات التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة برمتها.
ربما يبدو الخيار الأخير في الجعبات الأمريكية بالشرق الأوسط صناعة الأزمات الاقتصادية والاتكال على الاحتجاجات الشعبية بعد فشل الكيان العسكري. تنتظر الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة ومن بينهم السعودية لمخرجات أزمتي لبنان والعراق. الاحتجاجات في هذين البلدين بدأت تتضح بشكل أكبر مع تزايد التصريحات الأمريكية والسعودية الداعمة. المطالب الاقتصادية اختفت وبقي الصوت السياسي المعادي لمحور المقاومة والغرض الذهاب إلى الفراغ وما بعده.
إذا استقالت هذه الحكومة يعني ما في حكومة، مش معلومة سوى حكومة سنة وسنتين والبلد وقته ضيق.
ثمة استثمار للوضع الاقتصادي المتردي، في الخلفيات التردي تقف الولايات المتحدة الأمريكية وسياستها العقابية، بالإضافة إلى أداء دول إقليمية تريد فرض مسار من لون واحد على البلدان العربية، فما أفرزته الانتخابات الأخيرة ولم يكن لصالح الهيمنة الأمريكية يراد تغييره بركوب موجة الاحتجاجات ورفض الاستجابة للمطالب.
أن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر، وأن نتعاون في الأمور التي تتطلب بعض الوقت لإنجازها.
الاختراق الأمريكي واضح وينعكس إلى دفع الأوضاع في العراق ولبنان إلى الفراغ تحت عناوين دعم مطالبهم، في حين أنه يريد التأزيم وليس تفكيك المطالب الاقتصادية والسياسية في أي منطقة من العالم. تلك منهجية الولايات المتحدة الأمريكية. يقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي:
أدعو شعوب أمتنا كافة إلى أخذ الحيطة والحذر في تعاملها مع مشاكلها بما لا يفتح ثغرة للأعداء كما حصل مؤخرا في العراق وفي لبنان.
ملخص ما قاله فيلتمان عن لبنان في الأوانة الأخيرة وما قاله مايك بيمبيو عن العراق قبل أكثر من أسبوع في إطار مسار واحد فقط: الخطاب الأمريكي هو الفوضى والعقاب الاقتصادي أو العودة تحت الجناح الأمريكي. وعلى الرغم من أن القرار الإيراني الأخير المتعلق برفع سعر الوقود يستهدف دعم ما يقارب من 60 مليون مواطنا إيرانيا، اندفع المخطط الأمريكي السعودي ليكون في حالة شغب في المدن الإيرانية في الوقت الخطأ. تقول إيران إنها تمكنت من إحباط هذا المخطط لتبدو الحرب الأمريكية والغربية التي تعتمد على سلاح الفوضى وجر الشعوب إليها تذهب نحو الفشل، على الأقل في جغرافية محور المقاومة.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. نحييكم مستمعينا الأكارم ونشكركم على حسن المتابعة. نودعكم إلى لقاء آخر في حلقة أخرى من برنامج استراتيجيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع
استراتيجيات. برنامج حواري يسلط الضوء على قضايا استراتيجية
وإقليمية
ودولية،
يقرأها بين الماضي والحاضر ويستشرف آفاقها في المستقبل مع الخبراء والمتخصصين في القضايا الاستراتيجية.
استراتيجيات.
أعداد
خالد صلاح الدين.